نرحب بمستمعينا الكرام في بداية موجز لأهم الأخبار العراقية، أهلا بكم. دعت جريدة العراق الأمم المتحدة إلى استئناف الحوار مع بغداد بغية إيجاد حل للمشاكل التي لم تنحل بين الطرفين. وقالت الصحيفة العراقية إن العراق يتوقع حوارا جديا وغير مشروط من شأنه أن يؤدي إلى ما كانت بغداد تسعى إليه على مدى سنين. من جهة أخرى، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن تركيا تخطط لاستيراد 4 ملايين طن من النفط العراقي بالشاحنات لتكرر في مصنع بمدينة تورباس العام 2000، طالما أن حربا لا تدور في العراق. في تطور آخر، نسبت الوكالة إلى مسؤولين أتراك قولهم أن سائقي الشاحنات ينقلون إلى تركيا حوالي 15,000 طن من النفط العراقي من شمال البلاد. على نفس السعيد، أعلنت تركيا أنها ستعمل من أجل رفع العقوبات عن العراق في حال قررت بغداد التعاون مع المفتشين الدوليين. في هذا الإطار، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية التركي إسماعيل جيم أن أنقرة أبلغت بغداد بأنها ستشرع في حملة دولية واسعة لحمل الأمم المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق في حال انصياع الحكومة العراقية للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، مشيرا في مقابلة تلفزيونية مع شبكة NTV أن تركيا تأمل في أن تخطو بغداد خطوات إيجابية إلى الأمام لمساعدة نفسها ومساعدة الآخرين. قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باويل إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى إحداث تغيير في نظام الحكم في العراق بمفردها، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس مجموعة من الخيارات المتاحة للتعامل مع القضية العراقية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن باول قال في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، قال إن الرئيس جورج دبليو بوش يدرس أكثر الخيارات جدية للتعامل مع العراق، موضحا أن تغيير النظام في بغداد خيار قد تلجأ إليه الولايات المتحدة لوحدها. وإلى هنا تنتهي.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
رغم كل ما قيل من نقد للحياة البرلمانية في العهد الملكي وما صاحب مسيرتها الديمقراطية من عيوب طبيعية في أول تجربة من نوعها في تاريخ العراق، فإن ذلك التطور البرلماني والدستوري شهد الكثير من المعارك الانتخابية الطاحنة التي جرت في تلك الأيام، أيام الخير. كانت هناك ضوابط شرعية ودستورية التزمت بها السلطة، وكان أي خروج عنها يثير ضجة كبيرة في الصحافة العراقية والأوساط العامة في البلاد. من هذه الضوابط ألا يجوز القيام بمنصب الوزير من لم يكن عضوا في أحد المجلسين، أي مجلس النواب أو مجلس الأعيان، وكان لذلك أيضا سببه الشرعي، وهو أن على الوزير أن يجيب على أسئلة نواب الشعب ويواجه مناقشاتهم ومحاسبتهم له. وبالطبع لم يكن بإمكانه الحضور إلى المجلس ما لم يكن عضوا فيه. أدى هذا إلى كثير من المشاكل والاختناقات. وقع شيء من ذلك العام، أي عام 1954، عندما قرر المرحوم محمد فاضل الجمالي إشراك عبد الكريم الأزري في وزارته الثانية بتسليمه وزارة الإعمار. ولكن عبد الكريم الأزري لم يكن عضوا في أي من المجلسين. اقتضى القانون السماح للوزير الجديد استلام المنصب والقيام بمهمته الوزارية لمدة لا تزيد على 6 أشهر. عليه خلالها أن يرشح نفسه في إحدى الدوائر الانتخابية ويفوز فيها بأصوات الناخبين ويأخذ مكانه في المجلس، وإلا فعليه أن يستقيل ويتنحى عن منصبه. لسوء حظ السيد الأزري أن لم يكن هناك أي مقعد شاغر في المجلس، لم يمت أحد، لم يمرض أحد، ولم يستقل أحد. طال به الانتظار لأي من ذلك، ولكن الحظ لم يسعفه بموت أحدهم. واقتربت مدة المهلة الشرعية، أي 6 أشهر، إلى نهايتها، وأصبح عليه أن يستقيل ما لم يتدبر أمره. أمام هذا الموقف العصيب وحرص رئيس الوزراء السيد الجمالي على إبقائه معه في الحكم، تطوع رئيس مجلس الأعيان، وكان نور السعيد عندئذ، لحل المشكلة وإنقاذ صاحبه من المأزق، بأن اقترح عليه تعيينه عينا في مجلس الأعيان، بيد أن السيد الأزري استصعب ذلك ربما حرصا على شبابه، فمجلس الأعيان يضم عادة الشيوخ والمسنين. ربما شعر بأن سمعة الشباب خير من عضويات الأعيان، فاعتذر عن قبول ذلك قائلا إنه لم يتهيأ بعد لتلك المكانة. وبقي الأمر مغلقا حتى نادى عليه سمو الأمير عبد الإله في اليوم التالي، واقترح عليه شيئا آخر، وهو أن يصدر إرادة ملكية بتعيين الشيخ محمد رضا الشبيبي النائب عن منطقة الكرادة عضوا في مجلس الشيوخ، وبذلك تشغر هذه الدائرة الانتخابية فيرشح لها عبد الكريم الأزري نفسه ليصبح نائبا وتنتهي المشكلة. حل معقول، فما أن صدرت الإرادة الملكية لتعيين محمد رضا الشبيبي عضوا في مجلس الأعيان وشغرت الدائرة الانتخابية الثانية لمنطقة الكرادة حتى تقدم بطلبه للترشيح عنها. ولكن فما أن تم ذلك حتى سمع بأن الشيخ محمد باقر الشبيبي شقيق الشيخ محمد رضا قد تقدم هو أيضا لترشيح نفسه عن المنطقة الشاغرة. وكان محمد باقر الشبيبي من الأدباء والشعراء الذين تمتعوا بسمعة وطنية كبيرة بين الأوساط الشعبية، كيف لا وهو صاحب ذلك البيت الشهير: المستشار هو الذي شرب الطلا، فعلام يا هذا الوزير تعربد. خف عبد الكريم الأزري إلى صديقه الشيخ محمد رضا يشكو همومه ومخاوفه من هذا المأزق الجديد، ويترجاه في أن يكلم أخاه ويثنيه عن منافسته. ولكن المحاولة فشلت، إذ أصر محمد باقر على خوض المعركة وكسب المقعد البرلماني، وهو ما كان. فشهدت الكرادة معركة انتخابية عارمة أصبحت درسا بليغا في التطور الديمقراطي للعراق الناشئ وممارسة الحريات السياسية واحترام الحقوق الشرعية للمواطن. وكانت واحدة من المعارك الانتخابية العديدة التي شهدها وخاضها الشعب العراقي. كانت أيام خير، عرف فيها الحاكم والمحكوم حدود الشرعية، الحدود التي لا يمكن تجاوزها. كانت أيام خير، وكان إلها أهلها وأصحابها، وراحت وياهم ويا كل أهل الخير.
يا لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والرواما يا لها ماي يا لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق متنا والنخويل يا وما لها ماي يا لها تعود الليالي يا يا لها تعود الليالي يا ويا 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 لها يا لها تعود الليالي يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والرواية مرابك زماتات يا قلبي جمالي مالوم مالوم أنا مالوم أنا مالوم قلبي أنا علي مين يا زغير أمور وامشي داعي أبويا ليمن نسوني يا يبالهم ليقوا غيروني يا أبويا نسوني.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تكلى يا ابن محادي الضيل أحد يا خايب تكلى طيب يا قلبي فوق الشمر علهم يا ما يا خايب يا قلبي
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhur.org. www.org. أكرر www.iraqhurr.org. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، من المتوقع أن تركز محادثات الحوار المرتقب بين بغداد والأمم المتحدة على مسألة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق، ولا صادق تعرض فيما يلي لتقرير في هذا الخصوص.
قال مسؤول في الأمم المتحدة إن الخط الأساسي الذي ترتكز إليه أي محادثات تجرى مع المسؤولين العراقيين هو عودة المفتشين الدوليين إلى البلاد. وقال فريد إكهارد الناطق بلسان الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام كوفي أنان يود أن يتجاوز المحادثات غير المكتملة التي أجريت قبل سنة. وقد رحب وزير الخارجية الروسي بالمحادثات باعتبارها خطوة نحو الخروج من الطريق المسدود المتعلق بلجان التفتيش، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول حذر العراق من فرض أي شروط على عودة المراقبين الدوليين. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية روبرت ماكماهون كتب لنا عن هذا الموضوع التقرير التالي. أشار مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الجولة الجديدة من المحادثات المخطط عقدها مع مسؤولين عراقيين كبار من شأنها التركيز على موضوع عودة المفتشين الدوليين إلى العراق. وأخبر فريد إكهارد الناطق باسم الأمم المتحدة الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي إن العنصر الأساسي في المحادثات هو السماح بعودة المفتشين إلى العراق لاستئناف التفتيش الذي قد يؤدي إلى رفع العقوبات التي تستمر منذ 11 عاما. وقال إكهارد إن الأمين العام كوفي أنان يأمل في تجاوز المستوى الذي وصلت إليه المحادثات التي جرت العام الماضي مع وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف، وقال
يفضل الأمين العام بالتأكيد أن تكون هذه المحادثات أكثر تركيزا من محادثات العام الماضي عندما دخل العراق في تفاصيل دقيقة لشرح موقفه، وتم تقديم وثائق ضخمة وتم تحويلها إلى مجلس الأمن بعد ذلك. والآن أصبح هذا الأمر وراءنا، وأعتقد أن الأمين العام يأمل في أن ننتقل إلى الخطوة التالية وهي التحدث بشكل أكبر عن مواضيع محددة مثل عودة المفتشين إلى العراق.
About more specific issues such as the return of the inspectors to Iraq.
وقال مكتب أنان يوم الاثنين إنه وافق على طلب العراق إجراء محادثات دون شروط مسبقة، وكان الرئيس العراقي صدام حسين قد نقل هذا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن طريق عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، علما أنه لم يتم تحديد أي موعد لهذه المحادثات. وجاء طلب العراق وسط حملة دبلوماسية يرى فيها العديد من المحللين محاولة من بغداد لخلق تضامن معها ضد التهديدات الأمريكية المتزايدة. وكان العراق قد سمح في وقت سابق بزيارة المقرر الخاص لحقوق الإنسان العراق ولأول مرة منذ 10 سنوات، كما قام بالانفتاح على جيرانه في الخليج في محاولة لتحسين العلاقات معها. إلا أن مسؤولي الولايات المتحدة الذين يستخدمون نبرة تهديدية بشكل متزايد يقولون إن العراق بلد راع للإرهاب ويمتلك القدرة على نشر أسلحة الدمار الشاملة. وأخبر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مجلس الشيوخ أمس أن أي حوار بين العراق والأمم المتحدة يجب أن يكون قصيرا جدا حسب تعبيره، وقال إن على العراق أن يوافق على السماح بعودة المفتشين إلى البلاد كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة. وأضاف
The burden is upon this evil regime to demonstrate to the world
على هذا النظام الشرير أن يثبت للعالم أنه لا يفعل أي من الأمور التي نشك في أنه يفعلها، وإذا كانوا لا يفعلون هذه الأمور فلست أفهم لماذا لا يسمحون بعودة المفتشين كي ينجزوا ما هو ضروري للتأكد من أن نشاطات مثل هذه لا تحدث.
To do whatever is necessary to establish that such activities are not taking place.
هذا ومن المعروف أن باول يفضل استخدام ضغط عقوبات الأمم المتحدة على العراق بدلا عن القوة العسكرية التي يفضلها العديد من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد التزم بتغيير العقوبات على العراق كي تركز أكثر على البضائع ذات الاستخدام العسكري المحتمل، ومن شأن هذا التغيير أن يحدث في شهر حزيران إذا ما توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى الاتفاق على لائحة بالبضائع التي ستتم مراجعتها في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. هذا وروسيا هي العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الذي لم يوافق بعد على لائحة مراجعة بالبضائع. وقد بدأ مسؤولو الولايات المتحدة وروسيا أمس اجتماعات تستمر 3 أيام في جنيف حول هذا الموضوع، وإذا ما تم اعتماد اللائحة فإنها ستتيح دخول عدد أكبر بكثير من البضائع إلى العراق وتخفف من أثر العقوبات الإنسانية. وقال وزير الخارجية الروسي أمس إنه يرحب بالحوار الجديد والمتجدد بين عنان والعراق، وقالت الوزارة إن هذه المحادثات قد تساعد في الخروج من الطريق المسدود. وكانت بغداد قد منعت عودة المفتشين إلى البلاد منذ عام 1998 وقالت إنها لم تعد تملك أسلحة دمار شاملة، علما أن روسيا والصين وفرنسا سعت خلال السنوات 3 الماضية إلى تخفيف عقوبات الأمم المتحدة عن العراق، إلا أنها أكدت أيضا أنها لا يمكن أن ترفع حتى يسمح العراق بعودة المفتشين. وقد أعيد هذا الكلام على مسامع طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي خلال محادثاته الأخيرة في موسكو وفي بكين. وكان عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية قد التقى باول على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي قبل اللقاء بأنان يوم الاثنين، وأخبر الصحفيين في واشنطن أمس أن جميع المواضيع يجب أن تكون مفتوحة للنقاش في محادثات الأمم المتحدة، وامتنع عن القول فيما إذا كان يعتقد أن في الإمكان التوصل إلى مخرج. وحذر موسى أيضا من توسيع الحرب ضد الإرهاب كي تشمل العراق، وقال إن الولايات المتحدة ستواجه معارضة من الدول العربية إذا ما شنت ضربات عسكرية على العراق. وفي هذه الأثناء تستمر لجنة التفتيش الجديدة التي تحمل اسم أنموفيك في التهيؤ للعودة إلى العراق. وأخبر إيوان بوشانن الناطق باسمها إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن العاملين فيها حللوا صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية لمحاولة معرفة فيما إذا كان العراق قد أصبح نشطا مرة أخرى في مواقع إنتاج الأسلحة السابقة. وقال بوشانن أيضا إن المحللين يعكفون على دراسة تقارير اللجنة السابقة أنسكوم لغرض الاستعداد بالدرجة الأساس لتقييم مواقع إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية المحتملة. وقال بوشانن إن الأنسكوم أثبتت مرارا أهمية التفتيش الموقعي، وأهم مكتشفاتها كما قال هو برنامج إنتاج الأسلحة البيولوجية العراقي الذي أنكر العراق وجودها. وقال
Iraq denied right up until 1995 that it had
أنكر العراق وحتى عام 1995 أن لديه برنامجا عدائيا للأسلحة البيولوجية، وبفضل تفتيشنا فقط وبفضل تحليلاتنا وعملنا على دراسة الوثائق ومن خلال إجرائنا لقاءات مع الناس تمكننا في النهاية من مواجهة العراق ومن إجبارهم على الاعتراف بأن لديهم برنامجا بيولوجيا، وأعتقد أن هذا كان واحدا من أهم الإنجازات التي قام بها التفتيش، وأعتقد إننا فقدنا متابعة ذلك.
وقال بوشانن أيضا إن المفتشين الميدانيين يمكن أن يوفروا رصدا وردعا، ولكنهم يحتاجون إلى وصول مباشر وغير مشروط وغير مقيد لمواقع التفتيش، وهو وصول نصت عليه قرارات مجلس الأمن.
تهددت السلطات العراقية من إجراءاتها الأمنية في بغداد وبقية المدن العراقية في الوقت الذي ازدادت فيه التكهنات بإمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
في سياق الاستعدادات التي اتخذتها بغداد للحماية من الضربات الجوية الأمريكية في حال حدوثها واحتياطا للطوارئ، شكل قصي النجل الأصغر للرئيس العراقي فرقة بقيادة العميد عبد العزيز الناصري أحد الضباط البارزين في جهاز الأمن الخاص. إلى ذلك نشرت صحيفة تايم الكردية المستقلة في عددها الصادر صباح أمس، وأضافت بأن مهمة هذه الفرقة هي الرمي بالرصاص لكل عسكري يحاول الفرار من جبهات القتال والمواجهة أو الذين يمتنعون عن الالتحاق بالجبهة في حالة حدوث هجوم أمريكي على العراق. وزادت صحيفة تايم بأن أعضاء فرقة الإعدام اختيروا من بين الضباط التكالسة أي من محافظة تكريت. وبحسب صحيفة تايم أن تشكيل مثل هذه الفرقة يدل على مخاوف بغداد من تزايد حالات الهروب من الجيش أثناء الهجمات المحتمل وقوعها. وأضافت الصحيفة أن بغداد بدأت تتخذ استعدادات لأسوأ الاحتمالات، منها كيفية السيطرة على مدينتي البصرة والناصرية في جنوب العراق وهما مدينتان شيعيتان، وأن الحكومة العراقية تتوقع أن تبدأ انتفاضة شعبية في هاتين المدينتين فيما إذا تعرض العراق لهجوم أمريكي. وبحسب الصحيفة نفسها أن مهمة قمع الانتفاضة أنيطت بالفيلق الثالث ومسلحي فدائي صدام وجيش القدس، وهناك تعليمات تخول الفيلق باستعمال جميع أنواع الأسلحة في حالة حدوث أي تمرد أو عصيان. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
نبقى في كردستان العراق، حيث شكلت منظمة نسائية هيئة عاملة في أربيل للدفاع عن حقوق المرأة. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
بهدف التباحث في قضايا نسوية كردستانية وتبادل الآراء حولها والتنسيق بشأنها، احتضنت العاصمة أربيل طوال الأيام الثلاثة الماضية تجمعا نسويا كبيرا، وذلك عندما التقى المركزان المشتركان للمنظمات النسوية الكردستانية على اختلاف اتجاهاتها السياسية، واللذان يقودان 16 جمعية ومنظمة ومركزا نسائيا في منطقتي الإدارتين الكرديتين. هذا وزار الوفد المشترك للمركزين أمس، وفي إطار برنامج المركز النسوي المشترك لنساء السليمانية ولقاء المركزين المجلس الوطني الكردستاني البرلمان، وفي اجتماع للوفد النسوي مع لجنة حقوق النساء التابعة للبرلمان الكردستاني، شرح الوفد النسوي برنامج عمله والخطوات الآنية للمركز النسوي المشترك، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون البرلمانيات الكردستانيات في مقدمة المدافعات عن حقوق المرأة الكردستانية وممثلات حقيقيات للنسوة في كردستان، وأن تتعاون اللجنة مع المركز المشترك باتجاه التقدم بحقوق المرأة الكردستانية. الوفد النسائي للمركز المشترك زار أمس أيضا وزارتي الأشغال والإسكان والإعمار والتنمية في حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيلة عاصمة لها، واللتان تترأس الأولى نازنين محمد وسو والثانية نسرين مصطفى الصديق. زار الوزارتين للإطلاع عن كسب على نشاطات الوزارتين في مجال إعمار كردستان. الأوساط السياسية على اختلافها تابعت باهتمام هذا الحدث النسوي الذي يوحي بتقدم ملموس لعملية السلام بين الحزبين الكرديين الرئيسيين وتقوية العلاقات بين المنظمات النسوية في ظل الإدارتين الكرديتين. وعلى صعيد ذي الصلة بالحركة النسائية الكردستانية ونشاطاتها، كانت اللجنة التنفيذية لاتحاد نساء كردستان في أربيل قد عقدت اجتماعا لها في الثاني من شهر شباط الحالي، وأدانت اللجنة في اجتماعها العنف الذي يمارس بحق النسوة من قبل الرجال. وقبل ذلك بنحو أسبوع عقدت جمعية المرأة الكردستانية التابعة للجنة قرار للحزب الشيوعي الكردستاني ندوة تحت عنوان العنف ضد المرأة للناشطة النسائية نجيبة محمود. وحضر الندوة التي نددت باضطهاد النسوة جمهور غفير من المواطنين وعدد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
رحبت القيادة الفلسطينية بموقف واشنطن الذي أكد تمسك الإدارة الأمريكية بالتعامل مع السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات. من جهة أخرى، يتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون منتصف الليلة بتوقيت الشرق الأوسط بالرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. مراسلنا في القدس كرم النشي في التقرير الصوتي التالي.
رحبت القيادة الفلسطينية بالموقف الأمريكي الذي عاد وأكد تمسك الإدارة الأمريكية بالتعامل مع السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس ياسر عرفات، وأن هذا الموقف تجلى في الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى القيادة الفلسطينية. وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث تطرق إلى هذا الموضوع وإلى إمكانية احتمال حدوث تغيير تدريجي في الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل على حد تعبيره، وذلك بفضل الضغوط العربية وموقف المجموعة الأوروبية.
رسالة كولين باول تذكرني بلقائي به في نوفمبر الماضي في واشنطن، حيث أكد لي أنه لم يتخلى عن الموقف الذي عبر عنه في اعتبار السلطة الوطنية والرئيس عرفات شركاء في عملية السلام، والالتزام بما أعلنه الرئيس بوش والسيد باول نفسه عن الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وبإنهاء الاحتلال، وذكرني بالتزام الولايات المتحدة بعملية السلام وبما يقولونه للإسرائيليين من ضرورة إنهاء الاغتيالات والتعديات والحصار، ولكنه أيضا ذكرني بما طالبنا به وما طالب به الرئيس عرفات من ضرورة التعامل مع الإرهاب وتمسك بوقف إطلاق النار وغير ذلك من المطالب الأمريكية. اللهجة العامة للرسالة إيجابية، و أعتقد أنها جاءت لتأكيد الموقف الأمريكي. تدريجيا يحدث ذلك، وخصوصا نتيجة تدخل أصدقائنا الأوروبيين وأشقائنا العرب، ونتيجة المبادرة الفرنسية الألمانية، ونتيجة أيضا التغير في الموقف داخل إسرائيل وتراجع التأييد لشارون الشارع الإسرائيلي. يعني هناك تراكم لأشياء متعددة. أضف إلى ذلك أن السيد باول نفسه يعني يتميز نسبيا داخل إدارة بوش بالنسبة لموقفه أكثر توازنا من القضية.
هذا وتتجه الأنظار منتصف هذه الليلة نحو البيت الأبيض وقمة الرئيس الأمريكي جورج بوش والوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون، حيث تتوقع المصادر الإسرائيلية بلورة معالم المرحلة القادمة على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية ومواضيع هامة أخرى، في حين تتواصل العمليات الإرهابية وأعمال العنف على الساحة بعد عملية اغتيال أم والبنت المقعدة التي كانت بجوارها في البيت بقرية حمرة في غور الأردن ليلة أمس من قبل مسلح فلسطيني جاء من نابلس، حيث قصفت المروحيات الإسرائيلية بعد ذلك بنايات السلطة الفلسطينية في نابلس إلى جانب عمليات متفرقة في أماكن مختلفة اليوم. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
توجه الرئيس المصري حسني مبارك إلى باريس للمشاركة في اجتماع فرنسي أفريقي يركز فيه مبارك على مستجدات الوضع في الشرق الأوسط. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في الرسالة الصوتية التالية.
غادر الرئيس المصري اليوم القاهرة متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمة تنمية أفريقيا، ومن المقرر أن يجتمع مبارك مع الرئيس الفرنسي شراكة بعد غد السبت لبحث الجهود وقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومن المقرر أيضا أن يبحث الرئيسان نتائج الاتصالات حول الورقة الفرنسية مع الولايات المتحدة والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وذلك حسب تصريحات مصادر مأذون لها في الخارجية المصرية. وتشير مصادر عربية في القاهرة إلى أن من بين المحاور الرئيسية التي تشملها الأفكار الفرنسية الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية في الأراضي الفلسطينية، كما تدعو المقترحات الفرنسية إلى تفعيل الاتفاقات السابقة وتنفيذ توصيات تقرير ميتشل وخطة كينيت لوقف العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي هذا الإطار ذكرت أنباء هنا في القاهرة أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت سوف يقوم بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط مطلع الأسبوع المقبل، ولم تستبعد هذه الأنباء أن يقوم كينيت بزيارة القاهرة، كما سيجري لقاءات مع المسؤولين في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث جهود وقف العنف ودفع عملية التسوية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، شهدت المواقف السياسية للمملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة تطورات لافتة في شأن القضية العراقية. أحد أهم المؤشرات في هذا السياق جاء من الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، الذي أكد في مقابلة مع إحدى شبكات التلفزيون الفضائي الأمريكي أن بلاده حظت طوال السنوات العشر الماضية واشنطن على دعم انتفاضة شعبية داخل العراق بهدف تغيير نظام الحكم في بغداد. وأشار الأمير السعودي إلى أن الرياض تعتقد بأن مسألة تغيير النظام العراقي أمر يجب أن ينبع في محصلته النهائية من داخل العراق نفسه. ولتسليط مزيد من الأضواء على المواقف السياسية بين السعودية والعراق والتطورات في ذلك الصعيد، إضافة إلى ارتباط ذلك بالتطورات الجارية على صعيد الحرب الدولية ضد الإرهاب، أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي العراقي رئيس تحرير نشرة الملف العراقي المقيم في لندن الدكتور غسان العطية. الدكتور غسان العطية، أهلا وسهلا بكم. بداية دكتور غسان، يعني كيف تقوم أو تقدر أهمية وأهمية دور المملكة العربية السعودية في الموضوع العراقي يعني بشكل عام، لأن هذا الموضوع بدأ يعود إلى سخونته؟
بدون شك المملكة العربية السعودية لها وزن وثقل إقليمي عربي وإسلامي ودولي في المنطقة. الولايات المملكة العربية السعودية كانت حليف صادق إلى الحكومة العراقية أبان حربها ضد إيران، والمساعدات التي أغدقت من السعودية إلى الحكومة العراقية أبان حرب مع إيران لها دور كبير في حماية النظام من في هذه الحرب. المفاجأة للسعودية هي كانت أن غزو الكويت، لا بل أكثر من هذه، أن شعورها بتهديد بأن ممكن أن القوات العراقية تغزو السعودية ذاتها، وهذه لما خرجت قوات عراقية ودخلت أراضي السعودية فيما بعد. فيما بعد بعد 91 كانت السعودية محور أساسي في موضوع التعامل الإقليمي والدولي تجاه العراق. فبدءا كانت السعودية وتعاونت مع الجهات الرسمية السورية والإيرانية، وكانت تعقد اجتماعات، وأول اجتماع للمعارضة عقد في الشام برعاية كل من سوريا وإيران وتركيا والسعودية. وحقيقة يعني يجب نكون صريحين، وهناك تشكلت ما عرف آنذاك بلجنة العمل المشترك، وعقد أول مؤتمر للمعارضة العراقية على أساس أن الدول الإقليمية أقدر على حل الشأن العراقي. لكن سرعان ما سحب البساط من الدول الإقليمية لصالح الدور الأمريكي مباشر، واللي انبثق عنه فيما بعد ما يسمى الآن بالمؤتمر الوطني العراقي. السعودية أخذت موقف مناوئ من المؤتمر الوطني العراقي، وثم فيما بعد شعرت أن الولايات المتحدة إلى حد ما لعبت الدور المباشر وقللت من اعتمادها على الدول الإقليمية، ولكن سرعان ما تحولت سياسة المتحدة إلى الاحتواء. وبالنسبة للاحتواء أصبحت السياسة مناسبة للسعودية خاصة تحت رأي الشارع العام وغيرها، وهو إبقاء النظام العراقي معزول محاصر دون قيام أي جهد سعودي مباشر لإسقاطه. في هذه المرحلة، وأتكلم عن معرفة الآن، التعامل السعودي مع المعارضة العراقية بدأ يتغير. السعودية بال91 كان في السعودية ما لا يقل عن 5000 جندي وضابط عراقي. هذه القوة القادرة كان ممكن، اللي عرفوا فيما بعد بلاجي رفحة وغيرها، كانت قادرة بكل صراحة أن تطيح بنظام العراق لو أريد استخدام آنذاك.
لكن دكتور غسان، كيف تقوم مسألة يعني أنه السعودية تبلغ رسالتها إلى بغداد؟ تعرف أن السعودية ودول خليجية أخرى أصبحت يعني تعتقد أن الوضع العراقي والأزمة العراقية في حاجة إلى حل. هذا الحل في رأي السعوديين يعني يمكن أن يأخذ شكل الطلب من بغداد، التعاون مع المفتشين الدوليين، أو أن يأخذ شكل مشاركة سعودية في جهد أمريكي وإقليمي لإطاحة النظام في بغداد؟
أستاذ سامي، اللي الإشارة أن حديث الأمير التركي رئيس المخابرات السابقة، واللي يجب أن نضعها في إطارها صحيح. أولا الآن الأمير التركي هو يرأس حملة أمريكية واسعة متوجهة للرأي العام الأمريكي للرد على الاتهامات الإعلامية الأمريكية ضد السعودية. واحد الأشياء اللي هي الآن تنتقد عليها السعودية إنها الآن هي تتعاون أو تريد إبقاء الوضع القائم status quo، وبالتالي عدم تغيير صدام. هذا ما قائم اليوم، وتصريحات الأمير التركي هي تصب للرد على هذه الاتجاهات، إن لا، إن السعودية ليست في وارد التحالف الآن مع صدام والتعاون مع صدام ضد الأمريكان، لأن هذا ما يسود ببعض الأوساط، إن السعودية اليوم وليس قبل سنوات اليوم هي ليس لها مصلحة بتغيير النظام في العراق ولا ترغب بذلك. وهذه الانتقادات للرد عليها جاء تصريح الأمير التركي لوضح لا، إن السعودية تريد تغيير النظام. فالحديث موجه للرأي العام الأمريكي أولا، وثانيا صادر عن رجل هو خارج السلطة الآن، لا يحمل مسؤولية رسمية، يعني بكل بساطة ممكن يطلع مسؤول وزير خارجية أو مسؤول بده ويقول لا هذا رأيي الشخصي، هذا لا يمثل رأي حكومتنا. هذه يجب أن نفهمها ضمن اللعبة الإعلامية القائمة. الشيء الآخر، ما تفضل به الأمير السعودي وهو رجل مطلع وقدير، أن في شيء من اللبس فيه. هو يعرف جيدا أن أي تغيير في العراق بدون دعم خارجي لا يتحقق، وهو بالذات ما يعرف جيدا ما هي المعارضة العراقية التي في الداخل والتي في الخارج، والاتصالات القائمة كانت مع السعودية أساسا، ولا يزال هناك عدد كبير من العراقيين المعارضين في السعودية موجودين. الحديث أن يكون التغيير من الداخل، مصارا صدام يحكم 30 سنة مقام تغيير، لا بل بالعكس العراق كل أحودة من 58 اليوم كل التغييرات اللي قامت في العراق كان مدعومة من الخارج. فهو بعبارة أخرى الكلام السعودي الآن أنهم مع التغيير ولكن يريدوا اشتراطات معينة للتغيير، والاشتراطات هذه مفهومة، أنهم لا يريدوا احتلال أمريكي وغزو أمريكي مباشر، لأن هذا بدون شك يعرقل الأمور ويخدم صدام. وبهذه النقطة أعتقد لا هناك عراقي من سيختلف معهم بهذا الكلام، ولكن إذا هو السعودية غير راغبة بأن تكون الولايات المتحدة هي رأس الرمح وتتدخل، والسعودية فعلا جادة برغبتها في التغيير، فهناك أكثر من باب وطريق أمام السعودية للتعاون مع العراقيين من أجل التغيير، لا أن ترفع يد السعودية يدها عن التعاون مع العراقيين وتقف موقف سلبي تجاه المعارضة العراقية بحجة أو بأخرى. من هذا الكلام أخلص لحقيقة بسيطة، أن هناك قناعة بأن الولايات المتحدة مستعدة للإطاحة بنظام بغداد حتى لو قامت بعمل منفرد. جدية الموقف الأمريكي بدأت تتضح للرأي العام أو للقادة السعوديين، وليس من مصلحة المملكة السعودية أن تجد نفسها هي تقف على طرف متفرج إذا حصل هذا التغيير. فمن مصلحة السعودية أن تكون هي طرف في التغيير وليس متفرج على التغيير، بالضبط كما حصل بالنسبة إلى جاويد الرئيس التركي لما تصريحاته تقول لا نريد تغيير بحجة أن خوفا على وحدة العراق، ولكن عاد من واشنطن ليقول أن بغداد عليها أن تقوم بالكثير وإذا لم تقم فنحن سنضطر أن نتعاون مع أمريكا. هنا الموقف السعودي لا يختلف عن الموقف التركي أمام حقيقة واحدة، وهي أن قناعتهم أو ربما بدت هناك القناعة تتضح أن التغيير القادم، وإذا كان هو قادم فليكن لهم دور ولو دور نسبي خير من أن يكونوا متفرجين.
لكن دكتور غسان، يعني هذه التساؤلات تجري في وقت هناك حديث في واشنطن وفي الرياض حول يعني تحفظات أو ملاحظات أو مطالبات بانسحاب القوات الأمريكية في السعودية ومن منطقة الخليج، يعني كيف يمكن لهذه المتناقضات أن تلتقي؟
الكلمة اللي استخدمتها جدا صحيح، وهي المتناقضات. الدبلوماسية السعودية دبلوماسية ذات نمط خاص يختلف عن أي دبلوماسية عربية. ألا إلى الآن ليس هناك أي طلب رسمي سعودي من الولايات المتحدة بتخفيض قواتها، وما حصل بالموضوعات هي تلميحات صحفية وغير صحفية. والسعودية تدرك أن لو هي ساهمت وساعدت الولايات المتحدة في التغيير في بغداد بدون شيء سيكون لها رأي في عراق ما بعد صدام. أما أن هي تمنع تقف ضد ضد الولايات المتحدة وضد قوى المعارضة للتغيير في الداخل، فمعناها هي تحرم نفسها من علاقة حسنة مع العهد ما بعد صدام حسين. من هذا الكلام أنا لا أعتقد أن سحب القوات الأمريكية واللي هي لا تزيد عن 450 جندي أمريكي وألف جندي بريطاني. لا أعتقد هاي تشكل عقبة الآن وغير مطروح الآن سحبها، لا بل لا أعتقد ستسحب بالأمد القريب، لأن انسحابها سيعتبر انتصار إلى القاعدة وبن لادن الذي جعل من إخراج القوات الأمريكية من أرض الجزيرة هدف أساسي إلى، فيكون بذلك حقق بن لادن ما أراده بدون أن يقاتل مباشرة في السعودية.
دكتور غسان، سؤال أخير، يعني هناك من يرى بأن هذه المواقف السعودية الأخيرة، يعني خصوصا في تصريحات الأمير تركي الفيصل، هناك يمكن تلمس يعني ضغط أمريكي على السعودية.
سيدي، الضغط كلمة قد تكون قاسية لكن هي قائمة. الولايات المتحدة لما رئيسها بكل صراحة يعلن أن من ليس معنا هو ضدنا، ولما الإعلام الأمريكي يعكس حالة من التذمر من الموقف السعودي، هذه كلها تعكس حالة معنوية ونفسية أمريكية تريد التغيير في بغداد. هنا السعودية أما تفهم أن هاي الانتقادات هي مجرد مؤامرة صهيونية ولعبة داخلية كما يحاول الإعلام السعودي يصورها، وأما حقيقة يفهمها أن السعودية لا يمكن أن تبقى في طريقة العمل السابقة، أي لابد من إصلاحات داخلية في السعودية تواكب العصر، وأي إصلاحات داخلية في السعودية من حقوق إنسان، من شيء من المشاركة السياسية، من وقف الفساد السياسي والاقتصادي، هاي دي مصلحة البلد لا بل ومن مصلحة العائلة الحاكمة في السعودية. وأعتقد هناك أطراف سعودية مسؤولة وحاكمة هي مع الإصلاح ومع الحداثة والتطور، وهالسبب القضية الآن لم تعد قضية كما كانت قبل 11 أيلول، هي مجرد تحالف أمريكي مع النفط السعودي مقابل حماية أمريكية للعائلة السعودية، بل الآن مطروح أن توجه سياسي عام لا يجعل من السعودية حاضنة لتيارات إسلامية متطرفة.
الدكتور غسان العطية، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
مع الشكر.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
معاه